الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه النزهة الطيبة المباركة، نزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا في باب المراقبة وحديث المراقبة، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر ولمعاذ رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مع الوصية الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لمعاذ، وقد بعث معاذ إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن معلما وفقيها ومفتيا وقاضيا. ومن كان هذا حاله وهذا شأنه فإنه يخالط الناس ويخالطوه، يحتاج إليه الناس في علمه في فقهه في حكمته في قضائه، والناس يختلفون ويتفاوتون ما بين حليم وسفيه وقوي وضعيف. فينبغي على التقي الورع العالم الثبت الفقيه أن يكون متصفا بأحسن الأخلاق. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أحوجنا إلى هذه الوصايا. كثير من أهل العلم وأهل العبادة يقلون من الاختلاط بالناس، خاصة في أزمنة الفتن، حينما تفشو الفتن وتظهر الفتن ويعلو صوت الرويبضة ويتكلم كل من هب ودب فيما يحسن وما لا يحسن، بيكون كف الإنسان نفسه عن الناس فيه فضيلة، فيه انكفاف على العمل النافع، القول النافع والعمل النافع، فليقل خيرا أو ليصمت. ولهذا تجد كثيرا من العباد من العلماء الذين يتصفون بالورع يقللون من الخلطة بالناس، وربما لا يجد وقتا. يعني أنا كنت أعلم بعض الفضلاء ممن قد نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله، لا يكاد يجلس مع أولاده مع زوجه وأولاده، يعني يدخل بيته من أسفاره الطويلة عادة بعد منتصف الليل، ويخرج في الصباح الباكر. فهذا ربما يقصر في تعاملاته مع الناس، خاصة الناس الذين هم أحوج الناس إليه من أهله وخاصته وجيرانه وأقربائه، فربما تجد مثل هذا القصور. فيقال له: لا، من التقوى أن تخالق الناس بخلق حسن. إياك أن تظن أن التقوى هي في الخوف من الله وخشيته وصيام النهار وقيام الليل وأداء الفرائض واجتناب النواهي فقط، وإنما من التقوى، بل أمر عظيم من أمور التقوى أن تتخلق بالأخلاق الحسنة وأن تظهر هذه الأخلاق بين الناس، أن يرى الناس أثرها فيهم وفي تعاملك معهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم يقول: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله تعالى والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد. أقولها تاني: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله تعالى والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده أمر عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. هذه حقيقة. انتوا شفتوا في النموذج في الزمن الماضي ذلك العابد الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الزهد والعبادة، جريج الراهب الذي كان قد عكف عن الناس في صومعته، وكانت تأتيه أمه تريد أن تعوده أن تزوره بين وقت وآخر، فتأتيه وهو يصلي فيقول: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فينصرف عن إجابة أمه إلى صلاته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: لو كان فقيها لأجاب أمه وقطع صلاته. وكثير من الناس يتعجب من هذه المسألة: أقطع صلاتي لأجيب أمي؟ الصلاة نافلة، الصلاة نافلة، وأمك قد جاءت. يبقى هنا بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الجيران والتبسم في وجه إخوانك والتودد إليهم بما يحبون وصلتهم بالعطايا بالأعطيات، هذا من الأخلاق الحسنة التي ربما لا يعادلها ثواب الصوم والصلاة في النفلة. ولهذا لما ذكر المولى تبارك وتعالى التقوى في كتابه ذكر هذه الأشياء. نحن نقرأ عادة قول الله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طب من هم المتقون الذين أعدت لهم الجنات؟ أعدت للمتقين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما هي دي خصال الأخلاق الحسنة؟ بدأ في وصف المتقين بأنهم ينفقون، والإنفاق يقتضي أن يكون الإنسان التقي كريما باذلا مما عنده ليصل به من يحب. ينفقون في السراء والضراء، وإيتاني والكاظمين الغيظ. ربما بعد كل هذا تنفق على الناس وتعطيهم وتفاجأ بأنهم يفعلون ما يغيظك، يفعلون ما يسوءك. فالإنسان التقي الورع هنا يكظم غيظه، مش على طول ينفتح فيهم وينفعل عليهم وتظهر يظهر لهم سوء خلقه، لا، هو حسن الخلق. ولهذا يقذم غيظه ويحبسه. ومن كظم غيظا لله وهو قادر على أن ينفذه لا شك أن هذا هو الذي له الثواب الجزيل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفو عمن أساء، يعفو عمن ظلم. هذا وصف الله تبارك وتعالى للمتقين في هذه الآيات الكريمة. فقد جعل الله سبحانه وتعالى مخالقة الناس بخلق حسن من أهم خصال التقوى كما دلت عليه هذه الآيات. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى الإيمان يا أخوانا له قدر واجب وله كمال، يعني في قدر لابد منه لتحقق الإيمان، لا يجوز أن تنقص منه شيئا. وفي الإيمان كمالات الناس المؤمنون يترقون فيه. فمن كمال الإيمان ومن أكمل المؤمنين إيمانا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا، أحسنهم خلقا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيره. وجاء أيضا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سئل ما أفضل ما أعطي المسلم، إيه أفضل شيء ربنا منحه أعطاه للعبد المسلم؟ قال خلق حسن. يا الله ما أعظم الخلق الحسن. ولاحظ هنا الإنسان له سجايا، له صفات، له أخلاق، يعني لفتة لابد منها. الإنسان له سجايا، صفات، له أخلاق تظهر في الناس، منها ما هو مجبول عليه، منها ما هو مجبول عليه. يعني أنت لو دخلت فصل الأولاد في الحضانة، في الروضة، أو حتى في المرحلة الابتدائية، أو لو شفت أولادك في البيت ستجد أنهم مختلفين. حتى لو كانوا توائم ستجد أنهم مختلفين. يعني واحد منهم عنده تسرع، عنده سرعة، واحد تاني عنده تأني. ده خلق وده خلق. المتأني لا شك أنه لا يخطئ مثلما يخطئ المتسرع، لأن المتسرع بيعمل الشيء قبل أن يفكر، قبل أن يفكر هل هذا فيه مصلحة أم لا، يرضيك أم لا يرضيك، فأخطاء كثيرة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين، أو إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الرجل بما عنده من علم وحلم، وكان لسه في أول مجلس له مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ هنا بقى في خصال بيجبل الإنسان عليها، يخلق هو كده، ربنا خلقه كده. وفي خصال بيتخلق بها الإنسان، يعني يلزم نفسه بها حتى تصير خلقا له. قال يا رسول الله خصلتان جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما. فقال الرجل الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. الإنسان ساعات يعتذر بسبب هذه الجبال، يقول ما تزعلوش مني أنا كده، ما تزعلوش مني أنا دايما متسرع، أنا دايما بغلط، اعذروني يا أخوانا. كأنه يقول إنني جبلت على هذا وأنا أحتاج إلى مجهود لأغير هذا الخلق السيء. مطلوب من الإنسان انه يفرح بما جبله الله عليه من الخصال والاخلاق الحميدة، ويسعى في تغيير الخصال والأخلاق السيئة، أن يأتي بالخلق الحميد بدلا من الخلق السيء بالمجاهدة ببذل الجهد. هي دي بقى إيه؟ هو ده التخلق، التخلق بالخلق الحسن. قال وخالق الناس بخلق حسن، وده أفضل عطية يعطاها العبد سواء كانت جبلة أو بالتخلق. أفضل شيء ربنا يعطوه لك مش الدنيا مش الأموال. لو تقال لك نفسك في إيه أحسن شيء تحصله في الدنيا إيه؟ الدنيا كلها تذهب ولا يبقى منها شيء، ولهذا أفضل ما يبقى حتى الناس عندنا في عامة المسلمين يقول لك السيرة. يعني إيه السيرة؟ يعني بعد ما تموت ناس تفتكر لك الأخلاق الحسنة فتترحم عليك وتدعو لك. يعني هذا حتى يبقى لك بعد موتك، تجد من دعاء الناس بعد موتك ما يلحقك في قبرك بسبب حسن سيرتك فيهم، حسن أخلاقك. الخلق الحسن أفضل ما أعطي المرء المسلم، الخلق الحسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة. يتقال له ايه؟ صوم وصلي بس لا يشغلك الصوم والصلاة عن الاجتهاد في تحسين اخلاقك. ليه؟ لان حسن الخلق ربما يبلغ بك اعلى من مرتبة الصائم والقائم، فلا تشتغل بهذه وتهمل تلك، ولا تقطعك العبادة عن فضل حسن الخلق. اخرج الامام احمد من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. الله، اللهم حسن أخلاقنا يا رب. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. صائم طول نهار صائم وطول ليل قائم يصلي. ما أجمل هذا، ما أحسن هذا، ما أقرب هذا إلى ربه. لكن يدرك صاحب الخلق الحسن مثل هذا وإن لم يفعل مثله في الصوم والصلاة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان. أثقل شيء في الميزان بعد الإيمان حسن الخلق، وأن صاحب الخلق الحسن أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا يوم القيامة. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وكذلك خرج ابن حبان في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحسنكم أخلاقا. وقد سبق أن ذكرنا في أول الباب حديث أبي هريرة أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث دي في الحديث هذا فيه خصال ثلاثة ربما كلها تجتمع في حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني في الدرجة الأولى، الدرجة الدنيا من الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحة، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هنلاحظ أن ترك المراء من حسن الخلق، وترك الكذب من حسن الخلق، ما هو الصدق من الخلق الحسن، وعدم الجدال بالباطل من الخلق الحسن. يعني هذا الحديث جمع الأخلاق الحسنة. الرسول يقول أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحة، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد رأينا أن حسن الخلق من أفضل الأعمال، بل هو من أفضل خصال التقوى، يثقل الله به الموازين يوم القيامة، ويبلغ به المؤمن أعلى الدرجات في الجنات يوم يلقى الله عز وجل. طب ايه حسن الخلق؟ تعالوا الاول نشوف كلام علماءنا وسادتنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم في الكلام عن حسن الخلق، وهنشوف بعد كده ان شاء الله كلام عن ان الدين كله حسن خلق. الدين حسن خلق، الدين كله بما فيه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق خلاصته في حسن الخلق. طب تعالوا نشوف كلام السادة الأتقياء الأنقياء الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله: حسن الخلق، لو عايز بقى يختصر لك حسن الخلق، قال: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. محتاجين نتكلم فيهم كتير، لكن انا مش عايز اقف كتير عند الكلمات، لان في غيره ايضا قال كلاما يشبه هذا. الكرم ان يكون الانسان كريما والا يكون بخيلا. البخل شيء لا يطاق، البخل شيء لا يطاق. ولو سألت اي امرأة في الدنيا تريد الزوج، ما هي مواصفات الزوج الذي تطلبين؟ هتجد ان اكثرهن يقولن الا يكون بخيلا. مش معنى الكرم ان الانسان يبقى سفيه في الانفاق، الكرم ليس معناه السفاهة في الانفاق، فالانسان الكريم ايضا يقتصد في انفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ربي واسألك القصد في الفقر والغنى، القصد والتوسط والاعتدال. لكن الانسان لا يبخل. وتخيلوا ان البخيل هذا ممكن مش يبخل بالمال بس، ممكن يبخل بالمشاعر باظهار حبه، ممكن يبخل بمواساته للناس، يواسي، ممكن تواسي الانسان ولو بكلمة طيبة. واحد محتاج منك انك تربط على قلبه، تطبطب عليه، تقول له كلمة حلوة. ولهذا شرع لنا التعزية عند الموت، بنعزي الحي، بنترحم على الميت ونستغفر له، لكن نعزي الحي، لأن الحي هو المصاب، هو المتألم بفقد عزيز عليه وحبيب له. فبنقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. نفهموا القصة كده ان كل شيء بقدر الله وانت هتأخذ سوف تأخذ بالصبر ثوابا عظيما. ونهنئ الفرحان المسرور، نهنئ العريس والعروس والناجح ومن حقق شيئا يعني يسعى الناس الى تحقيقه سواء في الدنيا او في الاخرة. بنهني اللي جاي من رحلة الحج او جاي من رحلة العمرة وممكن نزوره. كل هذه من الاخلاق التي تعبر عن كرم الانسان. واسوأ شيء في اخلاق الانسان البخل، واسوأ من البخل الشح. اسوأ من البخل الشح، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الباذلين بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم قال عنهم أولئك هم المفلحون. وهذا الوصف انطبق تمام الانطباق على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاهم جاءهم إخوانهم من المهاجرين فقراء لا مال لهم، تركوا أموالهم في مكة وجاءوا لا مال لهم، فاستوعبوهم في دورهم في بيوتهم وقاسموهم أموالهم وكانوا يعطونهم وهم أحوج الناس إلى المال. حتى إن الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا من يضيف هذا، من يأخذ الضيف ده عنده، الرسول ما عندوش في بيته شيء، دخل بيوته كلها فلم يجد شيئا يصلح لطعام الضيف، فقال من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار فأخذه، أنا رسول الله، فأخذ الضيف فذهب إلى امرأته ما يعرفش البيت فيه إيه، فقال لها هل عندك من طعام يصلح للضيف؟ قالت له طعام، والله ما عندنا إلا طعام الصبية، دم يدوب كنت عين حاجة بسيطة للولاد الصغيرين، إحنا مش هناكل، ما عندنا إلا طعام الصبية. فقال لها نوميهم، علليهم ونوميهم، احكي لهم حدوته حكايه، خديهم في حضنك لحد ما ينعسهم من غير ما ياكلوا، مش لازم ياكلوا الليله دي لكن الضيف لازم ياكل، علليهم ونوميهم، فاذا جئت فوضعت لنا الطعام فقومي الى المصباح كانك تصلحينه فاطفئيه، لان الضيف لو شاف الطعام قليل طعام الصبيه قليل ربما يستحي ان ياكل. بالفعل المرأة نفذت هذا الكلام لزوجها، نومت الأولاد عللتهم ونومتهم من غير عشاء، ثم جاءت بالطعام القليل وقبل أن تضعه على المائدة قامت إلى المصباح كأنها تصلحه فأطفأت، فوضع الطعام في الظلام بين يدي الرجل والمرأة والضيف، ولعل هذا قبل فرض الحجاب، فجعل يشعران الضيف أنهما يأكلان معه وهما لا يأكلان شيئا حتى يأكل الضيف ويشبع، لأن الثلاثة لو حطوا أيديهم في طعام قليل هيخلصوه في لقمة في لقمتين، فأوهم الضيف أنهما يأكلان معه وفي الحقيقة يريدان إكرامه. لما أصبح الرجل في الفجر في الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، ونزل فيهم وفي أمثالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. حتى بيعملوا كلام ده بحب يا أخوانا، مش يعني عشان نقول عليهم كرمة، في ناس كده عايز يتصنع الكرم فيعمل بقى وليمة في العرس وموائد والطعام يروح الزبالة بعد كده، لا انت مش كريم، ده انت مدعي كرم، انت بتتباهى وبتتفاخر، انت هتحاسب على هذا المال في اعراسنا وفي افراحنا، هنحاسب على ما ننفق، هنحاسب على هذا السفه، مش هو ده الكرم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، مش بيضيقوا بهم، مش أرفنين منهم، اللي جابهم عندنا يضيقوا علينا في بيوتنا وسكن، السكن ارتفع بسببهم، الاسعار غليت بسببهم. في ناس كتير بتقعد تقول كده. يا اخي ربك هو الرزاق، استوعب اخوانك، هم جولك الا بسبب الحاجه. هو ايه اللي الجاهم انهم ياتوا اليك في بلدك؟ الهجره الى بلدك مش بسبب غلب وقعوا فيه في بلدهم، سواء هاجروا لدين او هاجروا لدنيا. استوعب. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحتضنونهم بحب، يستوعبونهم بحب، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إذا جالهم حاجة ما يقولش ألا شمعنا احنا في نصبنا ألا، ويقعد الإنسان يبص للي بيؤتى غيره، ودي مصيبة من مصائب من أخلاق السيئة، انك تراقب غيرك في عطاء الله له في الدنيا، فلا يتحرك قلبك الا بالحقد والحسد والغيرة. اين الرضا؟ اين الرضا برزق الله وبفضل الله؟ يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان عندهم فقر وفاقة يؤثرون على أنفسهم، يعطي الإيثار، خلق الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة والتابعين يطوف بالبيت 7 أشواط لا يدعو إلا بدعوة واحدة، اللهم قيني شح نفسي، يا رب قيني شح نفسي. فيتقال له انت طول الطواف ما دعيتش إلا دعوة واحدة، دعاء واحد، رب قيني شح نفسي. فيقول ألم تقرأوا قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا عاوز إيه تاني؟ ما هو الفلاح يأتي بسبب هذه الخصلة، ومن يوقى، اللهم قينا يا رب شح أنفسنا، اللهم قينا شح أنفسنا وبخل أنفسنا، ووفقنا لما تحب وترضى. حسن الخلق إيه؟ الكرم والبذل. البذل مرتبط بالكرم، الكريم يبذل يعطي، الكريم يبذل ويعطي. وحتى ربما تجد هذا مش في عطاء المال بس، في عطاء الخدمات. يقول لك الانسان ده خدوم، الانسان خدوم، ولأن امشي مع اخ لي في حاجة له احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما امشي مع اخويا اقضي له مصلحة لانه محتاج اللي ليساعده في قضاء المصلحة، كأني اعتكفت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهر، كأني رحت عملت عمرة رمضان واعتكفت في المسجد النبوي شهر كامل، وانا مشيت معاه في مصلحة واحدة خدت ساعة ولا ساعة ونص ولا نص ساعة. ولا ان امشي مع اخ لي في حاجة له احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، اي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. والرسول لما سئل في هذا الحديث عن أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طب وأحب العمل إلى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم، تريح قلبه، تطير، تخليه يفرح، تخليه ينبسط، ما تخليهش يتغم. ده بعض الشباب يقولك تعالى نغم فلان، تعالى عشان نكدره. يا أخي اتق الله، اتق الله، ويضحك وينبسط كأنه يعني فعل الأفعيل. لا، ده انت فعلت أسوأ شيء ممكن تفعله. اتق الله. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا أو ترفع عنه كربة، شيل عنه الهم والكرب. وفي آخر الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهر. يبقى حسن الخلق والبذل، العطاء سواء كان مادي أو معنوي، مادي او معنوي. ما اقولش لا مش هعمل كده تاني، انا اتأدبت، انا فلان عمل وسوى. فين حسن الخلق؟ هو حسن الخلق ده انت بتتفضل به على الناس، انت لا تتفضل به، انت تتفضل به على نفسك. احمد ربك ان وفقك، ما تمنش، لان المن من سوء الخلق. قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعوذ بالله. لا تمن على ربك، لا تمن على الناس، خليك جواد كريم محب للعطاء. حاول تخلق نفسك بهذه الاخلاق، هتتخلق، هتتعلم، وهتجد بفضل الله سبحانه وتعالى ان الله يعوضك الكثير والكثير. اياك ان تظن بالله سوءا، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الكريم ابدا. عشان كده حتى الناس تقول الكريم لا يضام، الكريم لا يضام. وخد بالك الكرم دي صفة من صفات الله عز وجل، انت بتتخلق بصفة مما وصف به رب العزة سبحانه وتعالى، جواد كريم. الكريم لا يضام يعني ايه؟ يعني ربنا ما يضموش، ربنا ما يعرضوش لمواقف الذل والهوان والحاجة، وقد تعود السخاء والكرم، حسن الخلق والبذل. حتى البذل في تعليم الناس العلم، تعليم الناس العلم، إجابة الناس في المسائل الفتوى، كن بذولا. والاحتمال، ودي أصعبهم يا أخوان، الاحتمال، لأن في ناس هيقولك سفهاء، في ناس هيقولك مش محترمينك، مش فاهمين، مش مقدرينك، فعلى طول انت هتنفعل وهتغضب وهتقول لا أنا وقف عند حده، لا أنا أعرف أكله بالكيل، الكيل الأوفى أرد له الصاع صاعين وثلاثة. احتمل الناس، احتمل الناس، ولا يسود في الناس إلا من كان هذا خلقه، والناس لا تحب إلا من كان هذا شأنه وخلقه وسجاياه وأخلاقه. الكرم والبذل والاحتمال، قالها الحسن. طب شوف الشعبي قال إيه، قال: حسن الخلق البذل والعطية والبشر الحسن. البشر الحسن يعني وشك، بشرتك يبقى شكلها حلو، شكل بشرتك حلو في ايه؟ في هيئتك، تبقى مهندم، لابس كويس، غاسل وشك، متطيب، ايه تاني؟ وده الاهم بقى، مبتسم، مش مكشر، مش ضارب البوز. اضرب البوز عشان الناس تخاف، اضرب البوز عشان الناس تحترمني، اكشر عشان يعرفوا انني انسان محترم. البسمة من باب الصدقة، هو مش عايزك تبقى مهزأ، مش عايزك تضحك وتهزر، لكن على الاقل تبقى مبتسم، بالذات للناس اللي هم اقل منك. ما هو اللي اعلى منك واللي افضل منك واللي اقوى منك، انت بغصب عنك بتحترمه وبتتبسم في وجهه وبتتودد اليه، لكن المشكلة في من هم، في من هم دونك، اللي محتاجين لك. وربك سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض، ربنا اعطاك ليبلوك، ليبتليك. عشان كده يبقى التودد بالبسمة، بحسن الخلق، بالكلمة الطيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني لما تضحك وتبتسم لأخيك عشان تهون عليه، تزيل عنه الهيبة والخوف. ده مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شافوا إنسان أعرابي فأخذته الهيبة، لما عرف إن هذا الرجل والأعرابي كأنه بيشوفه أول مرة، فعرف بقى إن ده رسول الله اللي بنزل عليه وحي السماء، وإن كل الصحابة أتباعه يسمعون له ويطيعون، وواجب على الكل أن يؤمن به. الرجل أخذته هيبة فارتعد، وكأنه بيعامل النبي كما يعامل الملوك. ما أنا لو واقف قدام ملك ذو سطوة وسلطان ممكن أخاف أرتعد، فهو كذلك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي قال له ايه، قال له هون عليك، ايه اللي حصل لك، ايه اللي حصل، اهدى كده، هون عليك، مفيش حاجة تستدعي هذا الذي حدث لك، هون عليك، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. ده انا انسان بسيط وانسان عادي، ده امي في مكة كانت بتعمل اللحم وتقدده وتخزنه عشان ناكله طول السنة، والقديد ده كان طعام اهل مكة زي الخبز الناشف عندنا كده، وزي التمر ما هو طعام اهل المدينة اللي هو الطعام الدائم. يعني ما كناش بقى يعني عايشين في قبها واوا عشان تفتكر كده، لا، هون عليك، انا انسان بسيط، انا انسان عادي. ده في الاخلاق شيء عظيم، في الاخلاق شيء كبير كبير، والانسان بتأثره هذه الاخلاق، تأثره هذه الاخلاق. وانا اذكر ان في احد العظماء بسبب النسبة، بسبب الاسرة، بسبب قدر الله سبحانه وتعالى ان انا زرته في المسجد، هو امير من الامراء، ربنا يبارك فيه، وانا لا اريد ان اذكر اسمه لان اعرف انه لا يحب هذا. تعرفت عليه في المسجد، احد الاخوة قال لي تعالى نسلم على الامير فلان، فين انا ما اعرفش، قال لي في مسجد الذي يصلي فيه. فذهبنا وسلمنا عليه بعد صلاة المغرب، وكنا رايحين نحضر درس علم لفضيلة الدكتور صالح بن حميد في السعودية. فالرجل يعني احسن لقاءنا واخبرنا انه قادم لاستماع الدرس معنا. طب ممكن استاذنكم تسيبوا السيارة بتاعتكم؟ سيبنا السيارة، فجاء بسيارات وقال للسائق اتفضل انت اقعد ورا، وجلس هو ليقود السيارة واخذني الى جواره، وركب السواق وابني والضيف اللي معايا في الخلف، وذهبنا الى محاضرة وهو في غاية السعادة. اشعرني انه مجرد انه شافني اول مرة، شافني كان اراني في مجلة التوحيد، اشعرني ان الدنيا يعني كأن الدنيا كلها وصف انه شافني. وبعد كده واحنا راجعين من المحاضرة ببساطة وباسلوب مؤدب كده، طب يعني تزورنا في البيت تشرب عندنا شيء؟ لم استطع ان امتنع، كان عندي مواعيد وتدعوني للتعلل، ولكن لم استطع ان امتنع. وذهبنا وجلسنا في بيته واكلنا وشربنا واحسن ضيافتنا، وانا والله يمكن ما رأيته الا هذه المرة، ما رأيته الا هذه المرة، لكن كلما اذكر هذا استشعر البشر، استشعر سعادة تغمرني، استشعر حسن الخلق، عدم الترفع والتعالي على الناس، خاصة من كان منهم ممن يحسن به الظن من اهل العلم، من اهل الفضل، من اهل الدعوة. نسأل الله ان يحسن اخلاقنا. وعن ابن المبارك قال في حسن الخلق ايه، قال هو بسط الوجه، بسط الوجه اللي هو التبسم برضه، وعدم ان انا ما اقفلش بابي على الناس، ما اقفلش بابي دون الناس. الوصول ليه سهل، بسط الوجه، بذل المعروف، ما قالش بقى بذل المال، المعروف اعم من المال. قد يكون المعروف انك توصف لواحد الطريق تقول له امشي من الناحيه دي، قد يكون المعروف انك تامره بمعروف وتنهى عن منكر، قد يكون المعروف انك تصله بصله بهديه، قد يكون المعروف انك تتصدق على فقير او محتاج، وهكذا. بذل المعروف وكف الاذى، وده مهم جدا ان تكف اذاك على الخلق. لو ما قدرتش على الاولانيه والثانيه، طب حاول تمنع نفسك يا اخي تأذي حد، امنع نفسك ان يصل اذاك لاحد من الناس، كف اذاك عن الخلق. هذا كلام ابن المبارك. وسئل سلام ابن ابي مطيع عن حسن الخلق فانشد، يا على الابيات ديت، عايزين تعرفوا حسن الخلق؟ قال تراه اذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. في كرمه وجوده شبهه بالبحر، اللجة اللي هي الأمواج، فلجته المعروف والجود ساحله أي الشاطئ، تأوي إلى جوده وكرمه. تراه إذا ما جئته متهللا، إما تروح له، أنت رايح له عشان تطلب منه، رايح له عشان تسأله، رايح له عشان محتاج له، ما قابلكش بقى وهو بتأنتك عليك ومتضايق ومكشر. تراه إذا ما جئته متهللا، فرحان مبسوط متهللا، كأنك تعطيه، كأن أنت اللي جاي تديله، كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. ما تشكوش عليه بقى يا اخوان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعرض بشيء من هذا. يعني مرة بعض الناس في 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 المدينة قالوا الرسول محتاج لثوب، ثوب جديد، كأنه شافوا الرسول ما جابش ثوب جديد بقاله فترة. ففي امرأة نسجت له جبة، جهزت له وفصلت له جبة، والجبة عاملة في زمان دلوقتي زي البدلة زي العباية، الشيء اللي هو القبه اللي بتلبس فوق ده، وأهديت إلى النبي، والنبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، أهديت إلى النبي. فأعجبته ولبسها، فقال رجل أعطنيها يا رسول الله، ادها لي يا رسول الله. انت عارف بقى لما تبقى في موقف زي تقول ايه، تقول له ده انت رخم قوي، ده انت غيتت قوي، الناس كلها هتقول عليه كده، ايه ده، ده الرسول محتاجها بقاله سنتين ثلاثة ما جاش حاجة جديدة، حسينا انه محتاج لشيء جديد عشان الاعياد والمناسبات وهو بيخرج للناس في الجمعة. فحد من الصحابة اهداه هدية، هدية حرص عليها انها تكون لرسول الله، مناسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن ما تناسبكش انت، ورسول اخذها محتاجا اليها فرحا بها سعيد بيها، فيطلع له يقول له ايه، اديها لي يا رسول الله انا عايزها، اكسنيها يا رسول الله. الرسول على طول ألح واديها له، ألح واعطاها له وهو محتاج اليها. وده المعنى الايه، فليتق الله سائله. انت لو طلبت منه ايه هديك، بس هو محتاج، اتق الله. فالناس مسكت الرجل ده وقعدت تلومه، ده الرسول كان محتاجها، ده احنا حسينا بكده، ورسول بيقبل الهدية وما يقبلش الصدقة، وما صدقنا ان جاله حاجة كويسة، وبعدين انت هتعمل بها ايه، مش هتناسبك انت. الرجل سكتهم بحاجة واحدة بس، قال لهم انا خدتها عشان تكون كفني لما اموت، حاجة لبسها الرسول وقلعها، فناخدها عشان اتكفن بيها لما اموت. فسكتوا. الشاهد هنا ان الجود والكرم وبذل العطاء من اخلاق الكرام، من اكارم الاخلاق واجاود الاخلاق واحاسن الاخلاق. قال الامام احمد، وده لخصها لك من الاخر، ممكن انا ما اقدرش على الكلام ده كله، طب حسن الخلق ايه؟ قال لا تغضب ولا تحتد، لا تغضب ولا تحتد. وانتوا شفتوا الحديث اللي احنا شرحناه قبل كده في حلقتين، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني، قال لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا، كرر السؤال مرارا، والرسول يقول له لا تغضب. كفى بهذا خلقا انك تمنع نفسك من الغضب، او تمنع نفسك من انفاذ الغضب، تمنع نفسك من انك تحتد على الناس، هذا من حسن الخلق. وكما قلنا خاصة مع من هم دونك، من تستشعر انك لك عليهم ولاية، قوة، شيء من هذا القبيل، لابد ان يراعي الانسان هذا في اخلاقه. والناس يتفاوتون، والناس لا تحب الا حسن الخلق. من الاخر، الناس تحب صاحب الخلق الحسن وتبغض صاحب الخلق السيء، ما فيش فصال في هذا. قال بعض اهل العلم حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر. يعني لو واحد بقى بيعمل بدعة وضلالة ومش عارف، لا لازم أفهمه أنني غضبان منه وزعلان منه، لكن الناس العادية لا، أبقى أعملهم ببشر، بطلاقة، بمص وجه، بتبسم. المبتدع والفاجر هو الظالم، أظهر له أنني غاضب منه. وكذلك العفو عن أصحاب الزلات، حتى الناس لو غلطت اعفو. هو أنت رب بتحاسب الناس؟ هو أنت رب بتحاسب الناس؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هو أنت ما بتذنبش؟ ما بتغلطش؟ إذا شفت غلطة من أخوك استرها، استره، اعفو عنه. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك قال إسحاق هو بسط الوجه وألا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم حصر هذا في قوله أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصفح عمن شتمك أو ظلمك. يا الله، مين يقدر على كده؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لحسن الخلق ولتقوى الله في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأمان شمعة والطيب طيب في